أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا في الشرط الأول من شروط الوجوب بحسب المشهور، وهو الرابع على ترتيبنا، لأن قلنا نحن توسعنا في ذكر الشروط، وهو يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم الآمر الناهي بأن الآخر قد فعل معروفا، قد فعل منكرا أو ترك معروفا. فلو لم يعلم الشخص بأن الآخر قد ترك معروفا أو فعل منكرا فلا يجب عليه الأمر والنهي. وقلنا أن الأصل الاشتراط هذا محل وفاق مما لا خلاف فيه، نطقت به الآيات الشريفة والأحاديث وسيرة العقلاء على ذلك، وإنما الكلام والخلاف في أن هل هذا هو شرط وجوب كما يعني عليه المشهور أم شرط واجب. والفرق بينهما أنه شرط وجوب معناه أنه لا وجوب إذا انتفى هذا الشرط، يعني من لم يعلم أن الآخر قد ترك معروفا ونهى وفعل منكرا لا يجب عليه الأمر والنهي. ونقلنا كلام المشهور في ذلك، ورغم أن العلامة في المنتهى نفى الخلاف، لا خلاف بأنه هذا شرط وجوب، لكن رأينا وجود المخالف في ذلك، منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد نقلنا كلامه، ومنهم الشهيد الثاني في المسالك قال قدس سره: وقد يناقش في اعتبار الشرط الأول، هذا الذي نحن فيه، يعني قلنا الشرط الأول بحسب ترتيب المشهور، نظرا إلى أن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، مو شرط وجوب، فلو انتفى ما ينتفي الوجوب، وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي، متعلق الوجوب اللي هو الواجب، الأمر والنهي، نفس الأمر والنهي صح، لا يجوز تصدي شخص للأمر والنهي وهو لا يعلم أن الآخر قد فعل منكرا أو ترك معروفا، فهذا شرط لنفس الأمر والنهي للواجب لمتعلق الوجوب وليس لنفس الوجوب، الوجوب لا ينافي عدم العلم. قال: وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي، ما يجوز لممارسة الوظيفة، فهو شرط للامتثال، شرط للواجب وليس شرط للوجوب. لماذا وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي؟ قال: حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذا إذا أقدم على أمر من غير علم، القرآن الكريم خوينا ولا تقف، يقول: وحينئذ، أي بعد أن ثبتنا أن هذا الشرط واجب وليس شرط وجوب، قال: وحينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة عدلين أن يتعلم ما يصح معه الأمر والنهي. أنت لا تعلم ما يسقط عنك الوجوب، روح تعلم، روح تعلم واعرف وين المنكر الموجود هنا، وين المعروف المتروك هنا، وتعال مارس الوظيفة، ليس عذرا لك أن تقول أني لا أعلم أن منكرا ما يرتكب هنا أو أن معروفا ما متروك هنا، هذا مو عذر، وأتعلم وأعرف إن كان أكو منكر يؤتى به أو معروف متروك. شوف فرع عليه: وحينئذ، أي ما دام شرط واجب، وهذا تعلم نابع من ارتكاز المشهور بأنه شروط الوجوب يجب تحصيلها، وشروط الواجب شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، وشروط الواجب يجب تحصيلها، هذا التفريع مبني على هذا. وحينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة، ولا بد أن يكون في الجملة، لأن خذا علم تفصيلا بعد ماكو، إذن محل الكلام ماكو، الكلام لا يعلم. قال: كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، الطهور من الصلاة شرط واجبين، فلو الشخص ما متطهر ما يسقط عنه الوجوب، يروح يتطهر ويصلي، هاي مثلها. قال ويجب عليه تحصيل شروطها، وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله. يقول هذا احنا متفقين وياكم أن الجاهل الذي لا يعلم ما يجوز الأمر والنهي، هذا منتين منه، لذلك قلنا هذا محل وفاق أصل الاشتراك، لكن يقول هذا لا ينافي الوجوب، وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز اللي احنا متفقين وياكم أمر الجاهل ونهي حالة جهله خشية وقوعه في المحذور، وبين وجوبهما عليه، هم يجبان عليه الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن عليه أن يتعلم ويمارس الوظيفة حتى لا يقع في المحذور. كما يجب الصلاة على المحدث وعلى الكافر، الكفار مكلفون بالفروع ولا يصح منهما على تلك الحالة، هو واجب الصلاة عليه لكن حالة أحداثه لا يصح منه الصلاة، فهو شرط واجب. هذا إذن ملخص كلاميهما المحققين جامع المقاصد وشهد الثاني في المسالك. هذا الآن قلنا أخذنا فكرة عن الأقوال في المسألة، لأنه العلامة يقول لا خلاف لا وجدنا المخالف، الآن ردنا ننظر في أدلة الفريقين، وبالتأكيد نلاحظ أدلة المشهور أولا، نريد أن نكون الآن مع جامع المقاصد ومع المسالك، فنشوف أدلة المشهور ما هي حتى نحقق فيها إن كانت تامة أو لا. صاحب الجواهر قدس سره جمع عدة وجوه للاستدلال في كلامه في معرض رده على المحقق الكركي والشهيد الثاني، فنقرأ كلامه، لكن أنت تستطيع أن مع استمرار كلامه تحرر هذه الوجوه أولا ثانيا ثالثا، وربما نساعد نحن في إلفات النظر إليها. فيقول صاحب الجواهر ردا على المحقق كركي والشهيد الثاني، قال وفيه في كلاميهما بأنه شرط واجب، وفيه مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب، والمصدر هذا في الجواهر، حتى ترجعون للنص عن النصوص، هذا في الجواهر مجلد 21 367. يقول وفيه، يعني صاحب الجواهر مع المشهور، فيرد على المحقق الكركي والشهيد الثاني، مع أنه، إذن هذا أولا، مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى، فإذن هذا هو الوجه الأول، عدم الخلاف في ذلك، وهذا يرد به على المحققين، أنه مناف أيضا لما في خبر مسعدته الذي حصر الوجوب فيه، مسعد بن صدقة قرأنا في أكثر من مناسبة نذكركم به، قال محل الشاهد، قال مسعد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. فالوجه الثاني إذن ما هو؟ خبر مسعد بن صدق أن الأمر بالمعروف، بقية الحديث نحن قرأنا أنه إنما يجب على العالم المطاع القوي، هذا إذن الوجه الثاني، قال أنه مناف كلام هذين المحققين لما في خبر مسعدة الذي حصر الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، هذا إذن وجه الثاني. قال بل يمكن دعوة، هذا كان وجه ثالث يصير، بل يمكن دعوة أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها. يقول هذا شيء نستظهره من نفس أدلته إطلاقات الأمر بالمعروف والمنكر،
لما أنت تسمع مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ أي ما علمت من المعروف وما علمت من المنكر، أؤمر بهذا وانهى عن هذا. يعني قل هو هذا المنساق من الأدلة، عبر أو قل هو هذا ظاهر الأدلة. هذا لما يقول لك أؤمر بالمعروف، أي معروف؟ يعني ما علمت من المعروف، وانهى عن المنكر يعني ما علمت من المنكر. فهو هذا المنساق من الأدلة، هذا هو ظاهر أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا ذن وجه ثالث. قال بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير ونهيه، اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص. هذا ما يفهم، ما يستظهر من الأدلة. هل لما يقول لك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني عليك أن تتعلم كل ما يحتمل من المعروف الذي يتركه الناس، حتى إذا شفت واحد تارك ذلك المعروف تأمره به؟ أو لازم تتعلم كل منكر حتى خاف واحد يرتكب هذا المنكر حتى تنهى عنه؟ يقول ما الأدلة، لا يستظهر منها ذلك. شوف، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف. هذا إذن وجه الثالث كأنه قال. وأما ما ذكراه من المثال أنه كالمحدث بالنسبة للصلاة، أو قل كالصلاة بالنسبة للمحدث والكافر، فإن الوجوب ثابت عليهما لكن لا يصح الفعل منهما. يقول وأما ما ذكراه من المثال فهو خارج عما نحن فيه. ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب، بخلاف من فعل أمرا أو ترك شيئا ولم نعلم حرمة ما فعله ولا وجوب ما تركه، فإنه لا يجب تعرف ذلك مقدمة للأمر والنهي لو فرضنا كونهما منه. قال بل أصالة، هذا إذن وجه آخر، بل أصل البراءة محكم، وهو مراد الأصحاب بكونه شرطا للوجوب، والله العالم. أي إذن كأنه الآن أربعة وجوه تتحصل من كلام صاحب الجواهر. يمكن إذن الآن صارت واضحة، قدرون ترقموها عندكم حتى إن شاء الله من نتابع على المناقشة تكون واضحة. الوجه الأول إذن الساعة ماذا يتحصل من كلام صاحب الجواهر؟ نفي الخلاف في ذلك، وهذا قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما صغرى فلوجود المخالف، كما نقلنا جامع المقاصد مخالف والمسالك مخالف، مضافا إلى أنه يمكن استظهار أن محل الوفاق هو اشتراط ذلك في الآمر الناهي، يعني العلم إجمالا من دون التفصيل بين كونه شرطا للوجوب أو الواجب. هاي كم مناقشة إذن الآن؟ راح تكون مناقشات شوية تفصيلية. الآن الدليل الأول الذي ذكره صاحب الجواهر هو نفي الخلاف عن ذلك، وهذا نفي الخلاف راح نناقشه صغرى وكبرى. أما صغرى فيناقش بأنه لا، المخالف موجود، والآن اللي بين أيدينا قرأنا لهذين العلمين قدر متيقن، فالمخالف موجود. ثانيا ضمن مناقشة الصغرى قرأنا أن القدر المتيقن من عدم الخلاف فيه هو أصل هذا الاشتراط، أنه لا يجوز التصدي للأمر والنهي إلا من العالم، وهذا شفناه فعلا محل وفاق منهم جميعا. لكن هل هو شرط وجوب أم واجب؟ هذا مو محل وفاق، والخلاف موجود فيه، فمحل الخلاف غير ما استدل به. هذه نقطة دقيقة أيضا كنت متفت حتى الرد بها على العلامة في المنتهى وعلى أيضا صاحب الجواهر اللي نقل ذلك الكلام. فإذن مو لا يصح قولك لا خلاف فيه. نعم لا خلاف وين؟ في أصل الاشتراط، بأن ما يجوز واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعلم بأن ما صدر من هذا الفاعل هو منكر أو أن ما تركه معروف. هذا قدر متيقن صح، هذا لا خلاف فيه، والثنين متفقين عليه. لكن هل هذا الشرط اللي هم متفقين على أصل الاشتراط هل هو شرط وجوب أم واجب؟ هذا أول الكلام أنه لا خلاف فيه، هاي مناقشة في صغرى. قلنا إذن مضافا إلى أنه يمكن استظهار أن محل الوفاق، لاحظ، هو اشتراط ذلك، اشتراط العلم في الآمر الناهي إجمالا من دون التفصيل بين كونه شرطا للوجوب أو الواجب، وهو مما لا خلاف فيه كما قدمنا. بل ما زلنا في مناقشة الصغرى، بل قد يكون الأقرب من تعليلهم، وهو الذي نقلناه من المحقق الحلي قدس سره في عبارته، وتكررت العبارة بإقوال الأصحاب. ماذا كان تعليلهم لهذا الشرط؟ قال وهو الاحتراز من الوقوع في الغلط، وهذا نقلناه من كلام المحقق في الدرس السابق. هذا التعليل يناسب كونه شرط واجب مو شرط وجوب، لأن مرتبط بالامتثال، يعني الاحتراز من الوقوع في الخطأ، يعني حتى امتثالك يكون صحيح، حتى امتثالك يكون دقيق، لا يكون هناك غلط في أدائك. وهذا الكلام معنى عن من تتحدث؟ عن الواجب مو عن الوجوب. فنفس تعليلهم الذي ذكروه، مو هكذا قال المحقق؟ قرأنا بالدرس السابق، قال للأمان من الوقوع في الخطأ، هنا في تعليلكم يعني أنه شرط واجب، لأنه هذا معنى مرتبط بالواجب بالامتثال وليس بالوجوب. إذن هاي ثلاث مناقشات للصغرى. أولا قلنا أنها غير صحيحة لوجود المخالف، وثانيا أن عدم الخلاف إنما هو في أصل الاشتراط وليس في تفصيله، وثالث أن عدم خلاف بينهم حول الكلام اللي قالوه هذا يستظهر منه أنه شرط للواجب وليس للوجوب. هاي مناقشة في الصغرى، صغرى الوجه الأول وهو نفي الخلاف. وأما كبرى نناقش في كبرى هذا الوجه الأول. وأما كبرى فلأنها دعوى محكية لم نتحققها، شرح الله ما دل لا خلاف، هل فعلا لا خلاف؟ وإن عدم وجود مخالف لا يكون حجة حتى يتحقق الإجماع. فرق بين لا خلاف وإجماع. لا خلاف يعني أنت ما لقيت مخالف، بس هل هذا يعني يوجد إجماع على الحالة؟ هو أيهما الحجة؟ الحجة هو الإجماع. لو تم نفي الخلاف بحد ذاته مو دليل إلا أن يتحول إلى إجماع، فنفي الخلاف إذن. هاي المناقشة الأخرى، وإن عدم وجود مخالف لا يكون حجة حتى يتحقق الإجماع، وهو لا يكون حجة حتى يكون تعبدية، وهذه كلها أمور غير ثابتة كما هو واضح. فثلاث مناقشات في الصغرى صارت إذن، وثلاث مناقشات في الكبرى. الكبرى لأن أولا هذا النفي الخلاف دعوة محكية، والإجماع المحكي فضلا عن نفي الخلاف المحكي هو لا يكون حجة. ثانيا أن نفي الخلاف بذاته مو دليل حتى يبلغ الإجماع، وهذا أنت ما تدعي وجود الإجماع. وثالثا حتى لو تنزلنا وقلنا بوجود إجماع، فالإجماع لا يكون حجة إلا أن يكون تعبديا، وهذا لم يثبت. زين، هذا إذن انتهينا من الوجه الأول اللي استدل به صاحب الجواهر القدس السر، وهو نفي الخلاف. ما هو وجهه الثاني؟ قال رواية مسعد ابن صدقة، وهي ناقشناها في دروس سابقة، هنا نعيد بعض المناقشات اللي تتعلق بمطلبنا نحن، لأن هي كانت في أكثر من مطلب ترددت. فالآن نلخص المناقشات في رواية مسعد ابن صدقة بما يناسب محل الحاجة، ولا هي فيها قلنا مناقشات كثيرة. فلذلك قلنا أما خبر أو رواية مسعد بن صدقة فقد تقدم النقاش فيها، صفحة 177 إلى 181 وين؟ ويمكن أن نلخص جملة منها بما يناسب محل الحاجة بنقاط. ألف، الآن نناقش الاستدلال برواية مسعدة التي حصرت حسب تقريبا حصرت الأمر بالمعروف المنكر بالعالم المطاع القوي. المناقشات، ألف، ضعف السند لأن مسعدة لم يوثق على مبانيهم، ما علينا بمبنانا، احنا دناقشهم فنلزمهم بما هم يبنون عليه، نحن لا نجد إشكالا في رواية مسعدة بن صدقة إلا وجد لها معارض قوي وصحيح. أي واحد، هاي ألف. باء، احتمال صدورها على نحو التقية لموافقتها لما يراه جملة من علماء العامة من انحصار هذه الوظيفة بالسلطة القائمة بالأمر. هذا احتمال وارد، لما يقول ابن رسول الله هل يجب الأمر والمعروف على كل الناس، يقول لا، إنما يجب على القوي المطاع العالم. هذا هو مبدأ هم ذولاك، لأن يحصرون ولاية الأمر بالمعروف بالسلطة، فمحتمل إذن أن تكون هذه صادرة تقية. هاي باء. جيم، لو تنزلنا وسلمنا بأن مفاد الرواية الاشتراط فإنها ليست عامة شاملة لكل موارد الأمر والنهي، بل هي خاصة إما بمواقع متقدمة في قيادة الأمة كالإمامة والخلافة، خصوصا المواقع مشروطة بها الشروط بدليل استشهاده عليه السلام بقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هذه الأمة ووظيفتها وأي وظيفة يشغلها مثل هؤلاء وطائفة؟ فإذن هذه الرواية لو تنزلنا وقلنا أنها دالة على الاشتراط، فالاشتراط مو في مطلق الأمر بالمعروف، لا، في خصوص إما مواقع متقدمة كمواقع الإمامة والخلافة بدليل هذه الآية، وإما بموارد معينة من عملية التغيير والإصلاح الاجتماعي التي هي من وظائف ولي أمر المسلمين، أو أنها خاصة بالخروج بالسيف لإزالة الأنظمة الظالمة، كما واضح من سياق الحديث أنه يسأل عن كلمة النبوية أنه أفضل الجهاد كلمة حق وإلى آخر الكلام. فإذن جيم، خلاصة الرجيم هو هذا، أنه لو سلمنا أن رواية مسعدة تدل على اختصاص الأمر بالمعروف بالعالم القوي المطاع، لكن ليس كل أمر معه، إنما هي خاصة بدليل سياقه، خاصة بمواقع معينة وهي الإمامة والخلافة والقيادة والمرجعية، شو تسميها حسب الحالة، أو بموارد معينة وخاصة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ما سميناها بالأمور الاجتماعية. هاي مشروطة لأنه ما يتصدى له إلا مثل ولي أمر المسلمين. هذا إذن جيم، وهو سبحان الله هو صاحب الجار، يمكن تذكره ونقلنا كلامه، هو أيضا فهم هذا الفهم، قال بل يمكن كون المراد من الخبر للآية الإمام العادل. هو استظهر في بعض الحالات السابقة، يقول يستظهر أن الآية خاصة بالإمام العادل، بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام، بل يمكن القطع بأن الرواية جاية بصدد بيان شروط الإمام العادل الذي يلي أمور المسلمين. ما حدا مما بدا وصرنا نستدل بها هنا على اشتراط العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت استظهرت في موارد سابقة على أنها، بل يقول بل يمكن القطع به أنها رواية خاصة بصدد بيان شروط من يتصدى لولاية أمور المسلمين ويقوم بعملية الإصلاح الاجتماعي ومن ضمنها الخروج بالسيف إلى آخره. تقدمت نحن مناقشة بعض هذه الاحتمالات. دال من المناقشات في الرواية إن ظاهر الرواية كون العلم شرطا للواجب، أي للامتثال ليقع صحيحا وليس للوجوب، لأن ظاهرها أنها بصدد بيان من يحق له القيام بالفريضة وامتثالها، وإن كان الجميع مخاطبا بالوجوب. فإذا أصلا نحن نجدها دليلا على كون شرط واجب وليس شرط وجوب، لأنها بصدد بيان صفات من يتصدى للأمر بالمعروف عن المنكر، فهي شرط واجب، وإن كان الواجب شامل للجميع، لكن من يتصدى لامتثال الفريضة من توفرت فيه هذه الوصول. مثلا افترضوا كما الواجبات الكفائية عموما هكذا، واجب على الجميع، لكن من يتصدى له من اجتمعت فيه شروط معينة. ها، يمكن القطع بعدم إرادة اشتراط وجوب الفريضة بهذه الشروط، للعلم بأن كثيرا من موارد الأمر والنهي الفردية كالأمر بالصلاة أو المرأة بالحجاب أو نهي الآخرين عن شرب الخمر ونحو ذلك، مما لا يتوقف وجوبه على كون الآمر الناهي قويا مطاعا عالما، فهذا نقض على المستدل. كيف تستدل بهذه الرواية على أنه وجوب الأمر بالمعروف مشروط بالعلم أن يكون عالما قويا مطاعا؟ ونحن نقطع بأن كثير من المنكرات التي يجب النهي عنها، امرأة مثلا سافر وتقول له تحجي في شخص، شاب ما يصلي وتقول له صلي، شنو مشروطة بقوي مطاع أمين؟ لا، ليست مشروطة أكيدا، فهذا نقض عليه. إذا ليست هذه الشروط فعلا شروط وجوب، لأننا نقطع بأن كثير من موارد الأمر بالمعروف عن المنكر لا يشترط فيها كون الآمر الناهي قويا مطاعا عالما. واو، إن الخبر لو كان صالحا للاستدلال على الاشتراط لاشترطوا أيضا القوة والطاعة ولا قائل بذلك. وما انفردت الرواية بذكر العالم، قالت العالم القوي المطاع، فإذا صح الاستدلال بالرواية على اشتراط العلم ولا عد استدلوا بها أيضا على اشتراط القوة والطاعة، فهل تشترطون ذلك؟ لا تشترطون ذلك. فهذا إذن لا، ليش باءك الجر وباء المجر؟ باء العالم الجر وباء المطاع مجر وباء القوي مجر ليش؟ فإذا الآية دالة على الرواية دالة على اشتراط العلم، وهي الرواية اشترطت ثلاثة، العالم القوي المطاع، لماذا لا تشترط البقية؟ هذا إذن الدليل الثاني لهم، وهو رواية مسعد بن صدقة، رأينا أنها غير تامة لهذه الوجوه. ثالثا قوله دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف إلى آخر كلامه، هاي الدعوة أيضا غير تامة لأكثر من وجه. ألف، إن المناط في كون هذا مما يؤمر به وهذا مما ينهى عنه غير مرتبط بالآمر الناهي، وإنما بذات الفعل وحال المتلبس به، أما علم الآمر الناهي وعدم علمه فإنه غير ملحوظ في فعلية الموضوع حتى يقيد به الوجوب ويجعل شرطا فيه. ما هو المناط في كون هذا الفعل منكر يجب أن ينهى عنه وهذا معروف يجب أن يؤمر به؟ العناصر الدخيلة في الأمر هنا عنصران: ذات الفعل كشرب الخمر محرم والصلاة واجبة بعد، وحال الفاعل لهذين، يعني قد يكون أفطر في يوم من شهر رمضان لكنه معذور لمرض أو سفر، هذا هي الدخيلة. أما علم الآمر الناهي وعدم علمه هذا ما له مدخلية بكون الفعل مما يجب الأمر به وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر له مدخلية بأمرين: أولا ذات الفعل، هذه صلاة وهي واجبة، وهذا خمر وهو محرم شرب. بعد وحاله قد يكون شرب الخمر مثلا تقية، وقد يكون لضرورة، وهذا يمكن أفطر في شهر رمضان لسفر أو لمرض، فذن الأمران الدخيلان. أما علم الأمر الناهي ما له مدخلية لكي يكون هذا واجب أو مواجب، ما دام الفعل معروف وحال المتلبس أيضا ما عنده عذر، خلينا نقول في ترك أو أي شيء آخر، أصبح معروف متروك يجب الأمر به. والفعل الآخر ما دام منكر فعله هذا الشخص ولا عذر في فعله صار منكرا يجب النهي عنه. ما له علاقة بعد العلم وعدم العلم بذلك؟ هذه النقطة ألف. باء: يلزم منه أن يكون فعل واحد وهو أمر زيد ونهيه. زيد هنا مبني للمفعول، يعني زيد هنا الذي يؤمر وينهى، ليس زيد هنا الآمر الناهي، حتى تكون واضح ما أريد أن أقول. يلزم منه أن يكون فعل واحد وهو أمر زيد ونهيه واجبا وغير واجب في آن واحد، لأن الأول عالم فيكون الفعل واجبا بلحاظه، والثاني غير عالم فلا يكون الفعل واجبا، والفعل الواحد لا يقبل الحكمين المتناقضين. هنا عندنا ثلاث أشخاص، عندنا زيد وعندنا شخصان آخران، نريد نشوف ذولا يجب عليهما أن يأمرا زيدا بالمعروف وينهياه عن المنكر أم لا. زيد فعل فعلا هذا، فهنا ذول الشخصين واحد عالم واحد مو عالم، زيد شرب خمرا والعياذ بالله، زيد ترك صلاة، واحد يعلم بأن زيدا فعل حراما هنا شرب خمرا أو ترك صلاة، واحد ما يعلم. فعل زيد هو فعل واحد، زيد فعل واحد شرب خمرا، لكن هل فعل يكون واجب أمر ونهي بلحاظ هذا وغير واجب أمر ونهي بلحاظ هذا؟ هو فعل واحد اتصف بوصفين في آن واحد، الوجوب وعدم الوجوب، فكأنه اجتمع حكمان متناقضان على موضوع واحد. أكيد ستستشكل أنت وتقول يعني ما الفرق، افترض الحج احنا سجلنا هذا الان قلته الان، خل اتضح أصل المطلب حتى ننتقل للإشكال على هذا الشيء. لذلك قلت أن زيدا هنا مبني المفعول، يعني زيدا هو المأمور المنهي وليس الآمر الناهي. أكيد تعرفون من يقال هذا فعل مبني للمجهول لما لا يكون هناك يعني وضوح، مرات ما تقدر تخلي إشارة اسم الفاعل واسم المفعول، إنه إذا اسم الفاعل موجود هاي السفائدة يعني لغوية واستظهارية، وإذا هو اسم فاعل موجود يدل على ذلك، وإذا اسم المفعول هذا بصيغته بهيئته يدل، بس مرات ما تقدر تبينه، فلذلك يضعون إلى جواره مثلا أنه هذا مبني للفاعل أو مبني للمفعول. حتى فهنا زيد مبني للمفعول، يعني زيد هنا الذي ارتكب منكرا وترك معروفا، فهنا فعل زيد هو فعل واحد. من أدى أقول لك هذا الفعل يجب أن يؤمر به وينهى عنه، تقول لي هذا الفعل بلحاظ هذا كذا وبلحاظ هذا كذا، لأن هذا عالم فيجب وهذا ليس عالما فلا يجب. زين هو فعل واحد اتصف بحكمين متناقضين في آن واحد، هذا ما يصير. إن قلت نستشكل على نفسنا ونجاوب، إن قلت هذا ممكن، كما أن الحج واجب بلحاظ هذا لأنه مستطيع، وغير واجب بلحاظ ذاك لأنه غير مستطيع، وما الضير في ذلك؟ الحج على هذا واجب على هذا مو واجب، يعني سو جزء الإشكال ما وارد عندكم، يعني ليش نذكر الإشكال ونجاوبه مرات؟ يعني فماكو حاجة. وما ذاكرين إيش كان. زين، قلت هذا قياس مع الفارق، لأن في الحج أفرادا متعددين بعدد المكلفين، ففرد الحج المنسوب إلى المستطيع يمكن أن يتصف بالوجوب دون الفرد المنسوب إلى غير المستطيع. هذا لا ينقض علينا بهذا المثال، هذا قياس مع الفارق. بالمثال اللي ذكرناه فعل واحد وهو فعل زيد، هذا الذي شرب خمرا أو ترك صلاة فعل واحد، أما بهذا النقض بالحج لا، الحج يتحلل وجوب الحج إلى وجوبات وإلى أفراد عديدة بعدد المكلفين، فيمكن حصة الحج اللي في هذا الفرد غير حصة الحج، فيمكن أن توصف حصة الحج اللي في ذمة هذا بأنها واجبة لأنه مستطيع، وحصة الحج اللي في ذمة هذا ليست واجبة لأنه ليس مستطيع. فمثال الحج أفراد متعددون عندنا، فيمكن أن توصف حصة بالوجوب وحصة بعدم الوجوب، أما هنا عندنا فعل واحد وهو فعل زيد تريد أن تصف تارة بالوجوب وتارة بعدم الوجوب. قلنا نعم، علم الأمر باعتبار ذكرنا أن علم الأمر النهي لا دخل له في وجوب الأمر والنهي، لأن قلنا وجوب الأمر والنهي مرتبط بعاملين، ذات الفعل وحال الفاعل هذا، أما علم الأمر النهي ما له مدخلية. فهنا في الاستدراك أن مدخليته وين؟ علم الأمر النهي. قلت نعم، علم الأمر النهي مرتبطون بتنجيز الفعل عليه، أي باستحقاق العقوبة على الترك إذا كان عالما، ومعذوريته إن لم يكن عالما. أما فعلية الوجوب فهي ثابتة في ذممهم جميعا، كمن لم يعلم بدخول شهر رمضان فإن وجوب الصوم ثابت في ذمته وعليه قضاء ذلك اليوم، لكنه لا يستحق العقوبة لعدم علمه ولا كفارة عليه. هذا مثلا، هذا علم الأمر الناهي، وجوب أقوى عليه، هذا ما يعلم أن شهر رمضان قد دخل مثلا فما صام ذلك اليوم، ما أجى خبر بثبوت الهلال لشهر رمضان، ما صام ذلك اليوم ثم ظهر أن ذلك اليوم من شهر رمضان، الوجوب ثابت في ذمته حتى لو لم يعلم، لكنه نعم لا عقاب عليه لأنه ليس بعالمه، نعم صحيح، لكن هذا ثابت الوجوب، لذلك عليه القضاء، هذه تترتب عليه. فهذا علم الأمر النهي، علم الأمر النهي لا مدخلية له في الوجوب، الوجوب ثابت عليه، لكن نعم هو معذور لما لم يمارس وظيفة الأمر والنهي لأنه ليس بعالم، لا يعلم أن هذا الآخر قد ترك معروفا حتى يأمره به، ولا يعلم أن الآخر قد فعل منكرا حتى ينهاه عنه. ماذا بقي من أدلتهم؟ الرابع وهو الاستدلال بالبراءة. قلنا وأما الاستدلال رابعا، وأما الاستدلال بالبراءة بتقريب أنه مع الشك في حرمة ما يفعله الغير أو وجوب ما تركه يحصل الشك في الأمر والنهي، وهو مجرى أصالة البراءة. نحتاج إلى تقريب منهم لأصالة البراءة، هذا كن ندقق بتقريبهم ونشوف هل تقريبهم هذا صحيح أم لا. شوف تقريبهم ماذا كان، هذا التقريب نقلته لأن رأيت تقريب لهم، حتى تجي مرات أريد نناقش كن أشوف واحد عنده كلمة في ذلك حتى نناقشها. هذا وجدت في مباني منهاج الصالحين جزء السابع 146. فإذا كيف قربوا جريان أصالة البراءة؟ قالوا، لاحظ كلامه، أنه مع الشك في حرمة ما يفعله، مع وانت ما تدري ان ما فعله حرام، فهل يجب عليك ان تنهى او لا تجري اصالة الوراء؟ انت ما متيقن ان ما فعله حرام حتى تنهى عنه، او ان ما تركه واجب حتى تنهى عنه، فهنا عندك شك، فاستشك هل يجب علي ام لا اجري اصالة الوراء. هذا تقريبهم. لكن كما ترى أن هذا التصوير للشك في المقام ليس دقيقا، مو هذا الشك مالتنا. شوف، فيرد عليه هذا التقريب الاستدلال براءة بعد أن قربنا من كلامهم، فيرد عليه أن تصوير الشك في هذا التقريب خلاف الفرض، لأن الشك هنا ليس في كون ما تركه واجبا حتى يؤمر به، وأن ما فعله حرام حتى ينهى عنه، بل فرض المسألة أن الآخر قد أتى بموضوع الأمر والنهي، ولكن الآمر الناهي لا يعلم بأن الآخر قد ترك المعروف أو فعل المنكر. هاي كانها طلاسم، نبينها. هذا المستدل بأصالة البراءة شلون قرب الشك وأجرى أصالة البراءة؟ قال لأننا نشك أن هل ما فعله هذا الآخر واجب منكر حتى ننهى عنه؟ إذا أنا أصلا أشك هل اللي فعله يعني شرب غلاس فيه سائل وما أدري هل السائل ماء أم خمر، وشك إذن بأن ما فعله حرام، وهذا الشك طبعا يتحول إلى شك في أنه يجب علي أن أنهاه أم لا فأجري أصالة البراءة. هكذا صور الشك، لكن الشك في المقام ليس من هذا القبيل. هذا شك، هذا عدم العلم، هذا يأتي في محور آخر من المحاور اللي قسمناه، أنه يشترط في الأمر والنهي أن تعلم بأن المتروك معروف والمفعول المؤتى به هو منكر. هذا شرط يأتي في محور آخر. كلامنا هنا أن الآخر المأمور والمنهي قد ترك معروفا وفعل منكرا، لكن أنا الآمر النهي ما عندي علم بفعله. فرق بين الشكين. هذا الشك الذي ذكره مو هذا موضوع البحث، هذا تجري بأصالة براءة، وأصلا السحن ما نفكر به، لأنه هذا سيأتي في محور آخر، أنه لو كان الشك بالفعل نفسه هل هو معلوم الحرمة حتى أنهى عنه، وهل هو معلوم الوجوب حتى أمر به؟ هذاك شك آخر اللي صور الآن المستدل أجرى أصالة البراءة. شكنا مو هيجي، هنا شكنا عدم علم الآمر الناهي. الآخر فعل منكرا وترك معروفا، لكن أنا لا أعلم به، فيثبت الوجوب علي أم لا؟ هذا محل كلامي. فإذا محرز اتيان الآخر بالمنكر وتركه للمعروف، لكن محل الكلام والشك أنا لا أعلم بذلك، فهل عدم علمي يسقط الوجوب عني أم لا؟ هذا شك غير الشك اللي صوره هذا المستدل. وحينئذ ما دام هذا محرز قلت فتجري إطلاقات الأمر بالمعروف، مو إطلاقات الرصاص التي كثرت اليوم على كل صغيرة وكبيرة. ذاك يوم بالأخبار أسمع طفلة عمرها سنتان أطلقت النار على أبيها وعمها وكذا، سنتان. يبدو هكذا الأسلحة النارية بالبيت، يعني بيد الزعاطيد قلت لي، ولا عمرها سنتين، هاي شلون لزمة المسدس، شلون قتلت هذا ذويها؟ زين هذا شلون عايفة بيد الجهال وسحب أقسامها؟ هذا بحيث أبو سنتين خو يعرف يصحب أقسام، يعني معنا مجهز الإطلاق وجزده يلعب الطاهية المسدس وسهل. المستوى يصل الجهل يعني ويصل الحماقات في مجتمعنا. هذا الأخبار تناقلت على ذكر إطلاقات، فإطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس إطلاقات يلج في نشره. فتجري إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا موضوع لجريان أصالة البراءة في المقام، فما قيل من سقوط الوجوب عمن لا يعلم لا وجه له، لأن عدم العلم لا يسقط به الوجوب، وإلا لسقط الكثير من الأحكام الإلزامية لجهل أغلب الناس بها، وهو ما لا يلتزم به أحد. فبعد أن ثبتنا أن الآخر قد صدر، هذا محل كلامنا وهي الصورة التي نحن فيها، أنه صدر منكر من الآخر، الآخر ترك معروفا لكنني أنا لا أعلم بذلك، هل يجب علي أم لا يجب؟ يجب، لإطلاقات الأمر والنهي وعدم وجود ما يصلح لسقوط الوجوب، عدم العلم مو كافي لسقوط الوجوب، والله الناس تجهل كثير من الواجبات والمحرمات، فهل يسقط وجوب هذا وحرمة ذاك بسبب عدم علمها بهذه الأمور؟ لا. فإذا كان عدم العلم سبب لسقوط الأحكام، جعل أكثر الأحكام تسقط لأن الناس جاهلة بأحكام الفقه والشريعة. ألاكم إن شاء الله نكمل البقية في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على